شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الآداب الشرعية، وهي امتداد في الحقيقة لمجالس الدقائق التي كنا قد شرعنا فيها منذ زمن. فكنا قد شرعنا في مقدمة طويلة نبين من خلالها مدى حاجتنا إلى التمسك بهذه الآداب الإسلامية، وبينا ضرورة الاهتمام بهذا الباب، وهو من أعظم أبواب الدين التي قد غفل عنها أكثر المسلمين. بينا وجوب الاهتمام بها من ستة أوجه، وكان الوجه الأول في بيان أهميتها أن الأخلاق والآداب مما أجمعت الأمم والملل والنحل على فضلها، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. إذن لا أحد من أي ملة أو من أي نسبة يمكن أن ينكر فضل الأخلاق وضرورة التحلي بالآداب، لا يمكن، مهما كان دينه، مهما كانت ملته، مهما كان مذهبه. والوجه الثاني الذي بينا من خلاله ضرورة التحلي بهذه الآداب، أن التحلي بالآداب هو الذي يحقق للإنسان السعادة التي سماها العلماء طرد الهم. السعادة، لم يكن العلماء قديما يتكلمون بهذا اللفظ السعادة. إذا كنتم تبحثون في الكتب لا تجد هكذا السلف يتكلمون بهذا اللفظ السعادة، كانوا يسمونها طرد الهم. ولا شيء يطرد الهم كما يقول العلماء، بحثنا وبحثنا وبحثنا عن شيء يمكن أن يطرد الهم، أن يحقق السعادة للمسلم، كالتحلي بهذه الآداب، فهو يبعد عنك كل هم ويطرد عنك كل غم. الوجه الثالث، كنا قد بينا ضرورة أو الذي يبين ضرورة التحلي بالآداب الإسلامية، أن الدين هو الآدب كله. الدين من ألفه إلى يائه آدب كله، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وذلك يظهر من خلال كثرة النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الله عز وجل التحلي بهذه الأخلاق أثقل شيء في الميزان. أثقل شيء في ميزان الإنسان يوم القيامة هو حسن خلقه، وجعل أجر حسن الخلق، جعل أجره ماذا؟ أجر قائم الليل صائم النهار، صح؟ أجر قائم الليل وصائم النهار. إذا هذا يدل على فضل التحلي بهذه الآداب. خامسا، مما يبين أهمية الآداب الإسلامية، عندما تبحث في الدواوين والمصنفات والكتب المؤلفة تجدها أفردت لكتاب الأخلاق جزءا، يعني مثل الصحاح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابي داود وغيرها، افردت للاخلاق كتابا افردته. بعد ذلك تجد بعض الكتب افردت الكلام عن الاداب، يعني صنف الكتاب في الاداب ذاتها، وبعض الكتب لا، الفت في جزء معين من اجزاء الاداب. فمثلا تجد كما ذكرنا اداب الطبيب، اداب الاطفال، اداب المتعلمين والمعلمين، آداب الزفاف، الشيخ الألباني تعرفوه، هذا آداب الزفاف، يعطيك الآداب الإنسان الذي سيتزوج، آداب المناظرة الشيخ، كيف تناظر إنسانا، الآداب، هناك آداب وقواعد لابد أن تتحقق، يعني الأمر مش فوضى، تحمي ولطبيب مش أمر فوضى، في آداب، ولحمي ولطالب علم ما كانش أمر مش فوضى، لابد من آداب يتحلى به، لحم يعلم كذلك هناك آداب، ولحمي مثلا يصير عنده ولد عنده حبي جبولك لابد أن يطلع على آداب الأطفال ليربيهم عليها. وهناك آداب الصغير كيف يستنجد كيف يسأل كيف يسأل وكيف يسأل وكيف يجيب، هذه كلها تجد. ما هذا؟ ربما لو أردت أن تتبع هذه الكتب لما وسعك هذا النص. هذا يدل على فضل التحلي بهذه الأخلاق، فضل التحلي بهذه الأخلاق. والأمر في السادس يبين ضرورة التحلي بهذه الآداب الإسلامية، أنها من أعظم سبل التآلف بين المسلمين ودعوة غير المسلمين. من أعظم أسباب التآلف بين المسلمين ما هي؟ هي هذه الأخلاق وهذه المعاملات. عندما يحسن الإنسان معاملة ويحسن معاشرته، ما ريب أنك تقربه إليه وتحبه وتعزه وتأخذ بيده، هذا أمر لا بد منه بالضرورة. من جهة أخرى بين المسلمين وبين غير المسلمين فيه دعوة إليهم، فيه دعوة إليهم بموجب الأخلاق، وهذا ما يسميه العلماء بالمجتمع الحبشي. المجتمع طبعا علماء الدعوة يقسمون المجتمعات في المجتمع المكي، في المجتمع المدني، في المجتمع الحبشي. شو هذا المجتمع الحبشي؟ احنا نعرف المجتمع المكي والمجتمع المدني. المجتمع المكي إذا كان المسلمون فيه ضعافا فعليهم أن يسيروا على وفق ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا في مجتمع مدني، مجتمع الدولة الإسلامية، فيسيروا على مثل ما صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المجتمع الحبشي، كيف هو المجتمع الحبشي؟ الدعوة فقط إلى الله بالأخلاق، كما عاش في ذلك العصر الصحابة رضوان الله عليهم بين الأحباش. أسلم كثير من أهل الحبشة. بماذا؟ بالأخلاق التي رأوها من المسلمين في ذلك الزمن، ولا يزال. وما زال المسلمون يسلمون كما في شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا. أسلم الناس حينئذ بمجرد الأخلاق التي رأوها من التجار المسلمين الذين يقبلون عليهم. إذن فهذه النقاط تبين ضرورة الاعتناء بهذا الباب. ثم رأينا اليوم أن نبين لإخواننا الكرام أن الآداب، الأدب، وقلنا هو دائما أرجو الانتباه، ما فيش درس اسمه درس الآداب، هي درس امتداد لدروس الرقائق. نبحث الآن في الآداب الشرعية، ما هو الدافع لنا لاختيار هذه أو هذا الباب؟ ما هو؟ لماذا فتحنا هذا الباب في أيامنا هذه؟ لأن الوقت يستسهل لنا هذا. لما رأينا تشتت المسلمين وتفرقهم وتباغضهم وجود الحسد فيما بينهم والحسد فيما بينهم، وهذا يتكلم في هذا وذاك يطعن في هذا وذاك يبحث عن عورة هذا وذاك لا يحسن الظن بهذا، فرأينا أن الشيء الذي يمكن أن يزيل عنا كل هذه الصدور وهذه الحواجز وهذه الأشياء المشحومة هو التحلي بالآداب الإسلامية. لكن إذا ما هو الدافع؟ الدافع هو بيان أدب المسلم مع أخيه المسلم. لكن رأينا أنه من الجدير ومن الواجب علينا قبل الشروع في أدب الخلق أن نهتم قبل كل شيء بالأدب مع الخالق سبحانه وتعالى. فأولى من يجب علينا أن نتحلى بالأدب معه من هو؟ هو ربنا سبحانه وتعالى المنعم الواحد الأحد. نتقدم اليوم نقوم بإلقاء بعض الأمور لا يمكن استصحابها وإحصابها، بعض الأشياء التي تعتبر من الآداب مع الله عز وجل، ثم إن شاء الله ننتقل إلى الأدب مع الخلق، ثم الأدب مع النفس، وهكذا. إذا الأدب ثلاث أنواع: أدب مع الخالق، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. فما هي الأدب مع الخالق؟ ونحن سنشير إليها إشارات وجيزة لعلها يعني تذكرنا ببعض الأمور التي نحن عنها غافلين. إذا الأدب مع الخالق، الأدب مع الله عز وجل، فأنت تعلم أنك الآن في حضرة الله عز وجل. إذا يقول العلماء أعظم الآداب مع الله عز وجل هو مراقبته في السر والعلن، مراقبة الله تعالى في سرك وعلانيتك عندما تكون وحيدا أو عندما تكون مع الناس. تراقب الله عز وجل، تعلم أن هناك ربا يطلع عليك ويراك. تبهنا؟ لأنك أنت الآن في معاملة مع الله، أنت الآن تتعامل الله عز وجل. إذا ذهبت لتشتري شيئا أو تبيع شيئا يجب عليك أن تعامل المشتري أو البائع بمعاملة تجعله يحسن فيك أو يجعله يقابلك بالحسن. كذلك مع الله عز وجل يجب الإحسان معه، أدب مع الله هو الإحسان، المراقبة هي الإحسان، كل تعبير دقيق هذا هو المعنى المراقبة. الإحسان كما فسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لاحظ أنت تصاحبه الآن كيف تعامله سبحانه، كيف تعامله؟ هل تعامله بأشياء الآن نحن نفعلها؟ لا يمكن. إذن فلا بد الإنسان أن يراقب الله عز وجل. يقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا المعاملة. إذا كان يجب علينا أن نحسن معاملة الخلق فيجب علينا أن نحسن معاملة الخالق. إذن هذا هو قطب أو قطب رحى الأدب مع الإحسان. من مظاهر الإحسان أولا ما هو أعظم مظاهر الإحسان مع الله عز وجل هو الإخلاص. أعظم مظهر من مظاهر الإحسان مع الله كيف تحسن معاملتك معه هو الإخلاص، أن لا تشرك به شيئا لا في قول ولا في عمل ولا شيء. الإحسان في الأدب مع الله عز وجل أول شيء هو الإخلاص. الإخلاص أيها المسلم هو السر الذي بينك وبين الله، لا يطلع عليه أحد سوى، هناك سر بينك وبين ربك سبحانه كيف ما هو؟ هو الإخلاص، لا يعلم أحد سوى. إذا فلا بد على المسلم أن يمكن معاملة الله عز وجل في هذا الأمر، الإخلاص، أن تجعل عملك كله لله عز وجل. ومن الجدير بالذكر في مسألة الإخلاص كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن ما جاء إلا ليدعو إليه. إخلاص لله عز وجل في كل شيء. هذا أعظم شيء. يقول الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم ستزيد الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين خالص. لماذا أنزل الله الكتاب؟ لتعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين خالص. وما كان السلف يحملون هم شيء كما يحملون هم الإخلاص. أعظم شيء كانوا يحملون همه هو الإخلاص، ليس مثلنا الذين نحمل هم المعيشة أو غير ذلك، لا، كانوا يحملون هم الإخلاص. حتى كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا حدث بالحديث الذي رواه مسلم، حديث ثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، ماذا كان يفعل؟ كان يغشى عليه، يبكي ويبكي، ثم يغشى عليه، ثم يريد أن يتحدث به فيغشى عليه، ثم يريد أن يتحدث به فيغشى عليه. هذا الأمر عظيم. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: والله والله ما عالجت شيئا ما عالجت شيئا هو أشد علي من الإخلاص، من نيتي التي تتقلب علي. النية تتقلب، تتقلب لو تروح تعمل شيء لله بمجرد سطرة على وجهك يصير عادة غير ذلك. قال لك: ما عالجت عالجت معناتها ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي التي تتقلب علي. وكان أحد الصالحين إذا قيل له حدثنا عن الأحاديث يقول: لا لا حتى تأتيني. شوف هذا السلف: لا لا أحدثكم حتى تأتي النية. يبقى جالس وحيدا ويصحح النية: يا رب والله سأحدثهم ولكن لك وحدك لا شيء، لا أريد لا سمعة ولا رياء. هكذا كان السلف. وكان أحدهم يقول: والله لو استطعت أن أخفي عملي عن الملكين لفعلت. إيش واحد يخفي العمل عن الملك؟ لابد أن يكتبه ملكات، لابد أن يكتبه العمل. قال: لو استطعت أن أخفي عن العمل عن الملكين لفعلت، لكنه لا يستطيع. هذا غاية الشيء يدل على أنهم كانوا يعتنون بهذا الإخلاص، لأنهم يعلمون أنه من أعظم شروط قبول العمل الذي هو الأدب مع الله عز وجل. وكذلك تجد العلماء والسلف كانوا يخصون هذا الإخلاص بهذه الأهمية، خاصة لطلاب العلم الذين يريدون دراسة هذا الدين والدعوة إلى الله رب العالمين، لأنهم يعلمون بالضرورة أنه في بداية الطلب يأتي الغرور ويأتي حب الجاه الجدال، ويأتي حب المناظرة والنقاش والسف والكبرياء تمام، وحب الإشارة إليه يأتي في هذا الأمر. فالذي من أراد الله به خيرا، من أراد الله به خيرا من في بداية الطلب، أنه يكسر قلبه بخشية الله. رب سبحانه يكسر القلب بتاعه بالخشية. أعظم شيء يناله طالب العلم هو خشية الله. كيف تبغى خشية الله في معاملاته؟ مستحيل طالب علم، مستحيل طالب علم يريد وجه الله عز وجل وهو يعمل الموبقات. من المستحيلات هذا يدل على عدم إخلاصه. إذا فهذا من أعظم وأعظم مظاهر الإحسان في الأدب مع الله عز وجل. هذا هو أمر الأول. قبل راح الدين كله. الإخلاص لوجه الله تعالى هو الإنسان لابد عليه أن يستحي فقط، يستحي من الله الذي علمه وفهمه وأجلسه في مثل هذه المجالس الطيبة. إذا ستستحيله أن تجعل عملك لغيره، من الذي علمك؟ ومن الذي فهمك؟ ومن الذي رزقك حبا والقوة لحضور مثل مجالس العلم والتفقه في الدين والاستمتاع في حالة الإيمان؟ من هو الله عز وجل؟ فالإنسان لابد عليه أن يستحي أن يعمل شفعا لغيره، وليحاسب كل منا نفسه، وليراقب الله عز وجل في كل عمل يعمله. الأدب الثاني، طبعا قلنا هذه إشارات فقط، إشارات فقط، وإلا كنا قد تحدثنا عن الإخلاص بأكثر من هذا. الأدب الثاني نقوله عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 384، يقول: انتبهوا إلى الآداب مع الله. قال: والأدب هو الدين كله. شو المجلد؟ والأدب هو الدين كله. فإن ستر العورة، شو من ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف العبد بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون التجمل، أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. كانوا يحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه وسجده. وكان لأحدهم، لأحد السلف، وكان لأحدهم حلة، حلة شبه حلة، اسمع نقول عباء، 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 اسمع عباء. وكان لأحدهم حلة اشتراها بثمن مبلغ كبير لصلاته. شوف هذا الأدب مع الله. يشتري الحلة بمبلغ كبير لصلاته ويقول: إن ربي أحق من أتزين له، إن ربي أحق من تزينت له. إذا هذا من أعظم الآداب، أن الإنسان يتزين في صلاته، يتزين في صلاته، يلبس أحسن ما لديه. وما هو أحسن الألبسة؟ هي الألبسة التي تستر العورة، لا تحجمها ولا تجعلها ضيقة ولا تكشف شيئا من بشرتها. هذا من أعظم الأشياء التي أمر بها المسلم في صلاته، فإنك ستقابل المولى عز وجل. والعجب أنك إذا ذهبت لتقابل رئيسا أو مديرا أو أي شخصا، فإنك تختار أحسن الألبسة، تختار أحسن الألبسة. ويا ويلك، يا ويلك ويا ويحك لو كان هناك شيء وسخ على ثيابك، فكيف وأنت ستقابل الله رب العالمين؟ لابد المسلم أن يعتني بهذا، يتخذ لباسا خاصا للصلاة، خاصا للصلاة، لا يلبس به لباس. تمام؟ هذا مهم. ومن نشرح كلامه قال في اللباس، يقول ابن تيمية رحمه الله، شوف منيح عن هذا ابن تيمية رحمه الله، لا داعي لأن نترجم له. يعني ابن تيمية إذا انصاف يستدل القرآن كما قيل تظن أن القرآن أنزل عليه. كل منا يقرأ قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل ما يعرفها. لكن شو معنى الآية؟ هل الآية سبب نزولها؟ عفوا سبب النزول؟ هل رخص مش عفوا معناها؟ سبب نزول الآية أن الكفار من المشركين كانوا يطوفون بالبيت، بالبيت الحرام، يطوفون بالبيت عراة، يطوفون بالبيت عراة، يصفرون ويصفقون، هذه صلاتهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصريف مكافأة الصيام وتصريف وعوض. فلازم فضل سبحانه وتعالى يؤدب الناس: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إلا ولا تسرفوا. خذوا زينتكم معناها استروا عوراتكم عند كل صلاة، عند كل مسجد ماذا؟ عند كل صلاة. صح. يقول ابن تيمية: نعم هذا هو التفسير الصحيح في الآية، ولكن عكف الأمر بأخذ الزينة. شوف ما قالش يا الذين استروا عورتكم عند كل صلاة، قال خذوا زينتكم عند كل صلاة، معناها استروا عورتكم. يقول ابن تيمية: لا، معناها استروا عورتكم والشيء الزائد شو هو؟ هو التزين بأحسن الألبسة التي لديك. يقول: فعلق الأمر بأخذ الزينة لابسة العورة ليشعر أن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصحيح. أو علاش عبر القرآن بقوله: خذوا زينتكم لتفهم أن المطلوب منك التزين بأحسن لباس في الصلاة. فأرجو من المسلمين أن يعلم أن هذا من الأدب مع الله. يريد الله عز وجل حقه عليه، حقه ماشي يعني بعض الناس طبعا لما يلبس اللباس العظيم والصلاة يقول نفسي يا أخي يا مسيح في الله، لا هذا حق الله سبحانه وتعالى أن تتزين بأحسن لباس. يقول: فإن ستر العورة من الأدب، ستر العورة من الأدب، ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك ستر العورة من الأدب مع الله. متى تكشف عورتك؟ تكشف عورتك عند قضاء الحاجة، عند وقاع الزوج. هذه الأمور أباح الله عز وجل أن تكشف الضرورات، هذه أمور حاجات وضرورات، لكن في غير ذلك أن يبقى المسلم هكذا كاشفا عورته من غير ضرورة ولا حاجة، هذا من سوء الأدب مع الله. ما هو الدليل؟ الدليل هو ما رواه أبو داود وغيره عن معاوية بن خيلم رضي الله تعالى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عورتنا ما نذر منها وما نفي، وش بينها وش ما بينها؟ قال له: شو ذكر الكلام الجامع؟ استر عورتك إلا عن أهلك أو ما ملكت يمينك، إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، يعني زوجتك أو الأمة التي يحل لك وقوعها بس، هذا ما كان. قال: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحى منه، فالله أحق أن يستحى منه. هذا الحديث صحيح. إذا شوف من الأدب مع الله التزين في الصلاة، يستحي الزينة ويستر عورته كما أوجب الله. من الأدب مع الله أنك لا تكشف عورتك. شوف سبحان الله، والله الواحد يتعجب، شو يشوف ربي سبحانه؟ استخبار الله عز وجل معه تبعه، ترتعد تعبد الله كأنك ترى، فإذا تكون تراتك ويرى استخبار عجيب لوجود الله عز وجل معك فإنه يراقبك. كذلك إذا أدب الله الوضوء وغسل الجنابة، أدب الله الوضوء وغسل الجنابة والتطهر من الخبث حتى يقف العبد بين يدي ربه طاهرا. سبحان الله، هذه كلها آداب تزكي الدين، تجعلك تنظر للدين ليس على انه طقوس امور هكذا دير، لا، ديرها باستحضار ان هذا من حسن معامله مع الله. بلاش الفرق عندما تفعل شيء على انه واجب عليك، فرق عندما تفعل شيء على انه حق الله عليك. سواء كان واجب، لكن فرق تستحضر ان هذا من الاشياء التي تعتبر حق لله عز وجل عليك. كذلك من الأدب مع الله حسن، من الأدب مع الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. واحد يصلي هذا يشوف، واحد يصلي هذا يشوف، هذا كان هذا يا سعيد يشوف لك المسجد طبعا من الناس هذا صار شو ما ليش حطوا هذا المفروض يحطوا واحد آخر. شوف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا شوفوا الواعيد، شوفوا العقاب، شوفوا العبق الواعي الشديد. الحمد لله ربي ما رحمته ما فعل هذا، استمعوا لهذا الحديث. روى البخاري وابو داود وغيرهما عن انس بن مالك قال شكرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم المسجد: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء؟ ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء؟ فاشتد قوله في ذلك، اشتد قوله يعني اشتد. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم القصد فيه اللين والرأفة والريح، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشدد ابدا الا اذا انتهكت حرمة الله. اذا فلما اشتد فهو يعلم لماذا اشتد، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. الله اكبر. لا ينتهن عن ذلك حتى او لتخطفن ابصارهم، وفي روايه او لا ترجع اليه ابصارهم استسلاما، وفي روايه طبراني: لا ينتهن عن ذلك او لا تلتمح تلتمح اي تخطف مثل البرق يصب من عينه. اذا الانسان عندما يقف بين يدي الله عز وجل لا بد ان يبرز براسه. الان قال ابن القيم رحمه الله، شوف كيف يشرح لك هذا. سياتي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول: هذا من كمال ادب الصلاه، هذا من كمال ادب الصلاه ان يقف العبد بين يدي ربه مطربا خافضا راسه وطرفه الى طرف، ولا يرفع بصره فوق، ولا يرفع بصره فوق. قال: والجهميه، طبعا الجهميه هذو المعطله الذين يقولون ان الله ليس في السماء مثلا، في مثل الاسلام. الجهميه هذول اتباع جهم الصفوان، ينكرون الاسماء والصفات لله عز وجل. ويدخل تحت الجهمية المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم. هذا يقول لك من بين الأمور التي يعطلونها استواء الله عز وجل على العرش. نحن لا نسأل أي عجوز، قل أين الله؟ قل في السماء. في السماء الله عز وجل، فوق سبع سماء، فوق عرش الرحمن العرش السماء. إذا قالوا الجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب، ما فهموش هذا الأدب، أن الإنسان لما يقف بين يدي الله محمد رسول الله، لما لم يسمع الادب ولا عرفوه ظنوا ان هذا دليل على ان الله ليس فوق سبع سماوات على العرش. يعني لما قال لك لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الى السماء هذا يدل على ان الله ليس في السماء. قال ابن تيميه: هذا من جهله، هذا من جهله. بل انما علاش النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن رفع البصر الى السماء؟ قال: لان من الادب في الصلاه ان الانسان يطرد راسه وبصره الى الارض. قال: وهذا من جهلهم، بل هذا دليل لمن عقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقيض قوله. قال: اذ من الادب مع الملوك، بما فيك ادخل على الملك انت ملوك، وادخل على هذا الملك قد يتجاوز، لا تدخل هكذا ايها الملك وتحبط راسك، خاصه مع الجهل الذي يمحنون هذا. قد اذ من الادب مع الملوك ان الواقف بين ايديهم يطرق الى الارض ولا يرفع بصره اليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فما الظن بملك الملوك؟ تقف بين يدي الله خاشع تحبط راسك الى الارض، اين ننظر؟ وين ننظر؟ وهذا واحد شديد يزجر من يزجر من يخشى. روى ابن ابي شيبه عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا شلون الصحابه رضي الله تعالى كانوا لا يجاوز بصر احدهم موضع سجوده، كانوا لا يجاوز بصر احدهم موضع سجود، كلهم عندما يخطون عندما يخطون يشوفوا موضع السجود الى غايه التحاق الصلاه، غير في التحيه وش بنشوف؟ شوف الاسبوع الثالث، غير في التحيه بس، من التصادق انت وين تشوف؟ موضع السجود، ما تدعك عينك كلها، كيف راح تحيه؟ تبدا تشوف في اسبوعك، بس هذا هو الموضع الوحيد اللي ترفع عنه عينك الى غيره، موضع السجود. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير صوت المؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الذين ينظرون في موضع السجود. وهذا سياتي شيء كذلك ينهي المصلي الكريم. إذا الإنسان لا ينفع بصره إلى السماء، والكذبة يمكن أن تخل هذا البصر. الأدب الثالث كذلك طيب
الصلاة،
الإخلاص مع الله، ستر العورة، والتزيين في الصلاة، ولا عدم رفع البصر إلى السماء. إذا الإنسان لا ينفع بصره إلى السماء، والكذبة يمكن أن تخل هذا البصر. الأدب الثالث كذلك طيب الصلاة، لأنه إحنا عندنا عدم أدب الإخلاص مع الله، ستر العورة، والتزيين في الصلاة، ولا عدم رفع البصر إلى السماء، لكلها آداب حق الله عز وجل على العميد. قال ومن الأدب أيضا، ومن الأدب أيضا ترك الالتفات في الصلاة، ترك الالتفات في الصلاة هكذا مثلا تلتفت، هذا محرم كذلك. فقد روى الترمذي عن الحارث الأشعري، تبي ولاد الحبيب، روى الترمذي عن الحارث الأشعري أبي مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تبي ولاد الحبيب، قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات. ماذا كلمات؟ أوامر، مثل قوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر. قال إن يحيى بن زكريا أمره الله تعالى بخمس كلمات، خمس أوامر، أن يعمل بها، أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. رب سبحانه الحاق إلى زكريا خمس أوامر. شوف لي كيف كان الربانيون يعلمون الناس الدين، ففيه قشور ولباب، كله دين ستعلمون. أمر خمس كلمات أن يعمل بها، أن يعمل بها أول شيء، لأن النفوس جبلت على اتباع من يعمل بعلمه. تخيل واحد يأمر بشيء وهو لا يعلم، هذا لا يستجاب له. أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطل يحيى بن زكريا بطاش مياه قعد يقول دك نأمرهم دك نأمرهم دك نأمرهم. فجاءه من؟ ابن خالته عيسى. فجاء عيسى فقال إن الله أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، إما أن تفعل وإما أن أفعل. واحدة من ذلك، إما دلالة دلالة. خمس كلمات. شوف ايش يقول عن يحيى. قال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. خائف مع أنه العلم راح يوصل، يوصل عن طريقي ولا عن طريقك، خلاص بلا. أنا الذي أمرت أن أبلغ فأبلغ. خمس كلمات، ما بالك بالذين لا يبلغون كلمات وكلمات وكلمات، لا يبلغونها، لا يوصلونها الى الناس، وهم في امس الحاجه كتمان العلم من اعظم ما يشرف الله. قال اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي، يكون ماشي في الارض تبلعني، او اعذب في يوم القيامه. قال فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ بيت المقدس، وقعدوا على الشرف، حتى قعدوا على الشرف، يعني احنا نقولوا السدات، قعدوا على السدات، سدات بلكونة، ما نقولوا شرفة، حتى قعدوا على الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل به، وأن آمركم أن تعملوا به. ما هي هذه الخمس كلمات؟ لكن شو وقتنا أصبحت تعاودها، وأنا هو الحديث عنك. أولاهن أو الخاطبون في بيت المقدس، تصوروا بيت المقدس مليان بالناس، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هاي دعوة الرسل، هاي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله، شوف المثل، إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، من خالص ماله من ذهب وورق، ذهب وفضة. قال لهم أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومثل المشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، شوف راح يسقط، واشترى عبد مملوك من خالص ماله من ذهب أو فضة، صح. ثم قال له ثم قال له هذه تالي وهذا حملي. هذه الطرساعي ما هو استعمل هو العمل اللي تعمله وأستعمل وأدت إليه يعمل العمل أخذ المزرعة وجبريل خلاه. فكان العبد يعمل ولكن يؤدي إلى غير سبيله. خير جبت شريط من مالي وجبت الداري قلت له هاي داري وهاهو العمل تاعك أحسن مؤدي به راح يعمل صح لكن يؤدي إلى غير سبيله. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من يرضى؟ من يرضى أن يكون عبده كذلك؟ في رواية الحاكم فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هكذا حال الله خلق ورزق يخلق ويعبد غيره ويرزق ويفطر هذا مثل قبيح مثل سيء في الشرك. ثانيا مش هنشرح كل الحديث بسبب الشاهد ثانيا راح في بيت المقدس وجمعهم حالة طوارئ الناس كلهم قلت لك تمثاله وفكروا رسول نهاهم عن الشرك نهاية لا حاجة في جماعة ونحن عندنا حاجة شرك والله عندك الحق. ثم قال وإن الله ثانيا وإن الله قد أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. سبحان الله إن الله قد أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذا صليتم فلا تلتفتوا إن الله يبسط وجهه يقبل بوجهه على وجه عبده فلا يبسط أبدا يبسط وجهه بوجهه. فإذا التفت العبد انصرف الله عز وجل عن وجهه. هذا من أعظم سوء الأدب مع الله. سوء الأدب مع الله. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت. عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفت الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سرقة اختلاس مو بس أي سرقة اختلاس هي الاختلاس بسرعة أتمنى ترك هذا بس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ها هو اسمها الالتفات تدخل تصلي وتلتفت عليه. قال الطيبي رحمه الله تعالى الإمام الطيبي طيب الله فراه يقول هذا التشبيه لقبيح فعله. فإن الشيطان يتربص بالعبد وهو يحسده الله يقبل بوجهه على وجه عبده صور جالس معه يناجيه ويحدثه ويشكو إليه ويدعوه ويستغيث به وشيطان قال لك فبمجرد يبقى مع غير تشبيه ثالثا ينحك له هذه اللحظة لحظة من اللحظات. فإذا التفت انصرف الله عز وجل عن وجهه. هذا ما يريده الشيطان من العبد. إذا فمن سوء الأدب أن الإنسان يلتفت في الصلاة. ثم من الأدب مع الله عز وجل كذلك السكون في الصلاة. إيش معنى السكون؟ الهدوء والخشوع كما هو الهدوء الآن. السكون شوف شيء ساكن. وهو الدوام. السكون هو الدوام الذي في قوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم دائمون. يقول الله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون. ما هو دائمون؟ ساكنون. دائمون يعني الذين يداومون على الصلاة ما يتركوهاش. شيء هو كنت تفهم هكذا. هذا هو الذين هم على صلاتهم دائمون. يقول ابن القيم رحمه الله أمر الله عز وجل بالمداومة والدوام عليها. تبقى في صلاتك ساكن. منين جاء هذا؟ شكون اللي يعرف الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ لا يقولن أحدكم في الماء دائم. في رواية مشهورة في البخاري ومسلم لا يقولن أحدكم في الماء الدائم. مش معنى الدائم؟ الساكن. عرفت؟ إذا لأنه هذا في الماء مثلا تاع البركة ما يجريش في الماء هذا ولو كنت في الغابة مش كومبينغ مش دير وتصيب هذا الاسم الحرام. مثل بعض الناس الذين يذهبون للمسبح بغض النظر عن تخيلوا مسبح شرعي ما شاء الله غير الناس الصورين وكذا مثلا يقول في الماء الدائم هذا محرم محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وهو الساكن الذي لا يجري مش مات الدائم الساكن الذين هم على صلاتهم دائمون اي ساكنون هدوء تام اذا قال عن عقبة بن عامر في تفسير هذه الآية في تفسير هذه الآية ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عقبة بن عامر هذا الصحابي سئل عن هذه الآية الذين هم على الصلاة دائما أهم الذين يصلون دائما وهم الذين يصلون دائما ما يتركوهاش قال لا لا مش مقصود هذا قال ولكنه العبد إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه هذا هو المقصود بالدوام السكون وعدم الالتفات عدم الحركة عدم العدف بالاستحياء واحد يصلي مثلا يبدا هكا ما تشوفش الاستحياء نفسه الاستحياء واحد يبدا هكا واحد يشوف ساعه والله الله هكا يقلق واحد مثلا ينسى حاجه منه ماذا شو هذا شوف ادب مع الله رب السحاب رب فيه سبحانه وراه يصف وجهه اليه وراه وقف بين يديه بالله عليك اما ذلك تضبط اما ملك من ملوك الارض لا تتحرك فكان الاولى بك ان تخشع وتفصل امام ذلك الملوك سبحانه هذا عبد ما يتحرك بالسهل في بعض الناس يقول والله ما نحبش لا بد الانسان ان يراقب الله يراقب بدرجه الله اكبر من كل شيء ما يتحرك هذا ولا طبعا في حديث ضعيف يقول بلي لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه هذا الحديث ضعيف صح هناك احاديث تدل على هذا هناك احاديث تنهى عن الحركه في الصلاه عند الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله انتبهوا عن جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو ايديه وين في الصلاه رافعو ايديه في الصلاه هل فقط الايدي منهم من فسره في الدعاء يصل زي مثل هذا او منهم من لا فسره في السلام في سلسله قال لي هلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم لا من زي مثلا الامور مثلا اليوم تجد بعض الناس سلسله الصلاه شاف حاجه يديروها الناس ولا يديرها كي تحيه التحيه هذا في الحقيقه هو نواله اذا نواله المهم لما يتحرك يكمل او يتفتح يا غير يكمل خلاص يا خلاص بطلع خلاص بطل صلاة غير خير وش معنى خلاص هذه صلاة الأخرى لا هذا ورثه بعض الناس مع الإخوة مع الآباء مع الأهل يديروا هكذا في الصلاة هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا نهانا عن الحركة في الصلاة الحديث الأول حديث مسلم في عن جابر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو أيديهم فقال ما بالهم رافعين أيديهم كأنهم أذناب خيل سمص مش معنى الخيل؟ باين معروف حسيت أنا ما أعرفش الخيل الكباش باين هذا واحد كنا نذكره ثقافة عامة ما هي عاصمة اندونيسيا ما هي عاصمة كذا ما هي عاصمة كذا فأردت سبحان الله أردت أن أختبر هذا الأسلوب ما هي عاصمة سعودية طيب عاصمة سعودية معروفة عندما ما أعرفش يقول ما ليش بركة بركة من هذا سعودية ما أعرفش يقول ما هي أيها مكة مكة في شفة حجم سكان فأنسى بما تعرف هذا المهم كأنه أذناب خيل سمص الخيل هي أحسن الأذناب انتهى سمص مو أكثر الخيل عندما تكون هادئة تعمل بالذنب انتهى ذنب انتهى مش الذنب غير هذا الخيل السمص جمع شموس وهي النافوخ التي تنفر تشرب بس تنفر عليها تشرب عاد قال لا تفعل هذا. ما دانهم راسي أيديهم كأنهم أذناب خيلين سمس. إذن فمن العادة أن الإنسان يحرك، قد يقول بحثاني الدليل، تحرك لحيتك، تحرك شيء هنا، لا بغير ضرورة، لا للضرورة معليش، للضرورة معليش، مثلا شيء يؤلمك بشدة تنزعه هذا خلاص. أمرنا بقتل العقرب والحية في الصلاة، هذه ضرورات صح، شيء ترك سنة هكذا تشوف واحد راح يسقط، لا تلحق ما تقدرش تروح تحكمه. أبو باسل الأسلمي مرة كان يصلي وليه ناقة تعود تتهربى، فأمسك به السنان تاعها، أمسك بالسنان ويا هربى ويمشي وراه ويصلي. وما عادش غير ضرورة لغير حاجة. الدليل انتبهوا، روى البخاري ومسلم احفظوا الحديث عن معيقين رضي الله تعالى، صحابي اسمه معيقين رضي الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمسح وأنت تصلي، شوف لا تمسح وأنت تصلي بنفسك، افترضت تكون تصلي وكان غبار على الأرض، غبار على الأرض يحدث على جبهتك، وش تفعل؟ خبيث في الصلاة، مفهوم الأدب أنك تمشي أو تصلي، ما تحركش، اقعد هكذا مع الله عز وجل، الحمد لله، غبار أكيد كمل السلام على الإنسان، ما تسويش محمود. إذا قالوا لا تمسح في صلاتك، لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، إن كان لابد فواحدة، لماذا؟ كان يتكلم له عن ماذا؟ كان يتكلم عن ماذا؟ عن الغبار، كان يتكلم له عن الحصى، لدليل الرواية قالوا تمس الحصى، كان يتكلم عن الحصى، تعرف العصا راح تغلق، وأنت راح تسجد، بارك الله فيك، أنت راح تسجد، تسجد على الحصى تقدر، تقدر تسجد على الحصى تحجر، قرار، خذها. قالوا إن كنت لا كنت فاهم فواحدة، سبحان الله، باش تحرك يدي وزيري الحصى من عيني، قالوا إن كنت لا كنت فاهم فواحدة، أسد واحدة، أما تبدا هذه لا، هذا حديث صريح النهي، لا تمسح، لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا كنت فاهم فواحدة. وعن جابر بن عبد الله، هذا الحديث رواه ابن خزيمة وهو في صحيح ترغيب الترهيب، كل أحاديث هذه استقيناها من صحيح ترغيب الترهيب لنكمل هذا الكتاب. فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، هذا جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مسح الحصى في الصلاة تنزع كذا، فقال واحدة، يعني امسك واحدة ولأن تمسك عنها خسر لك من مئة ناقة، يعني لو كان ما تمسكش ما تزيدش الحصى خير لك من مئة ناقة كلها سود الحبر، أنت من أفخر أنواع الإبل تكون الأعين تاعها ستاح، قال كلهن سود الحبر، هذا في ذلك يدل على أن من الأدب مع الله عز وجل الوقوف في خشوع، أنك تقف وأنت خاشع ساكت تتدبر ما تقول، ودعك من العبث بأي شيء، تحذر هيبة الله عز وجل معك، هذا من أسهل وأيسر الحقوق تاع ربي سبحانه وتعالى. بعض مظاهر الأدب مع الله تعالى ومن أعظمها كما سبق بيانه هو الإخلاص في القول والعمل ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن. وكنا قد تطرقنا كذلك تطرقنا إلى مظاهر حسن المعاملة والأدب مع الله عز وجل في العبادة، من بينها التزين بأحلى الزينة في الصلاة وستر العورة سواء في الصلاة بأشياء معروفة كضيق اللباس وغير ذلك، وفي غير الصلاة أن الإنسان يستر نفسه. كذلك الوضوء، الحرص على هذا الوضوء والحرص على غسل الجنابة فإنها من الأمانة، من الأمانة في بعض الطرق. في حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتغتسل من الجنابة، سبحان الله جعله من أبرز الأشياء التي في الإسلام، غسل الجنابة هذا من الأمانة. وإذا قلت بالله عليك من الذي سيعلم أنك جنب؟ من هو الذي، من الذي يعلم أنك، يعلم أنك على جنب إلا الله عز وجل، أمانة. كذلك النهي عن رفع الأبصار في الصلاة فهذا مخل بالأدب مع الله عز وجل، والالتفات كذلك في الصلاة كذلك منهي عنه وهو من سوء الأدب مع الله عز وجل. كذلك كثرة الحركة في الصلاة لغير حاجة ك كذلك من سوء الأدب في الصلاة. أما الآن نختم هذا، طبعا هناك لا تزال أشياء كثيرة لا يمكن واحد يجيب أذكر كلام، لا احنا نريد إشارات فقط بعض الأشياء لننتقل إلى ما نريد إلى ما نصب إليه هو الأدب مع الخلق. لكن نختم هذه الأدب ومن الأدب مع الله عز وجل ترك قراءة القرآن في الركوع والسجود. شوف منه قد يقول واحد كل ما يعلم أو بعضنا شكون اللي ما يعرفش باللي حرام الإنسان يقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ ما عرفوه أنت باللي حرام الإنسان يقرأ القرآن في الركوع والسجود. مثلا واحد يلبس على الشيطان يقول له أنت اسمع أفضل الدعاء شو هو؟ شيء اللي موجود في القرآن صح؟ أفضل الدعاء ودي في القرآن. يجي يلبس عليك الشيطان يقول لك يا مظلمة السجود يلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. دعك من القرآن الكريم لا تقرأه لا في السجود ولا في الركوع. مش زعما في الركوع أنت تقول أما الركوع فأعظمه فيه الرب، إذا فأعظمه بشيء عظيم في القرآن. قل اللهم مالك الملك تأتي الملك، لا 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 دعك من هذا. دير كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعله رسول الله. يقول يعني دائما نرجع لابن تيمية رحمه الله يقول من الأدب ترك قراءة القرآن في الركوع والسجود. أين هو الأدب بالله عليك؟ صح؟ بس يقرأ القرآن في الركوع والسجود، هل أساء الأدب؟ هل أساء الأدب؟ وين كيفاش؟ يقول ابن تيمية رحمه الله شوف كيفاش يتفطن هذه الأشياء. وسمعت يقول ابن القيم وسمعته رحمه الله يقول في نهي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن هو أشرف الكلام. القرآن أشرف الكلام وهو كلام الله، كلام الله. وحالة الركوع والسجود حالة ذل وخضوع، صح ولا لا؟ حالة ذل وانخفاض من العبد إلى الرب. فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. وعيد شو من يعمل جميع شو يقول يقول الركوع والسجود حالتان من حالات الذل والخضوع والانخفاض، يعني الذل. يقول لك انت راك تقرا اشرف الكلام، هذا شو يجيبه في موطن الذل والخضوع، وانما يجيبه في موطن القيام. من الادب ان تعظم كلام الله عز وجل. شوف هذا تعظيم كلام الله عز وجل. فمن هنا يعني ارجو فتح قوسين هنا. بعض اخواننا ربما تجده يقول لك عندما تدخل لكم السلام ما تدخلش معك كتاب الله او ورقه مكتوب فيها قران او حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخله معك بيت. يا قدرت الفاكسان بعض الاخوه يقول ما هو الدليل على هذا الكلام تاعك؟ شوف كتب الفقه كلها من آداب الخلاء، شوف أجد آداب الخلاء، وهو حق لخلق كله أن لا تدخل شيئا فيه تعظيم لله عز وجل وفي رسول الله اسم الله القرآن، لا تدخلوش معك بيت خلاء. القرآن لا تضع عليه شيء، هذه يقول لكم أين الدليل؟ أين الدليل تاعك؟ منين جبتها؟ العلماء كلهم يستدلون طبعا اجمع العلماء على هذا الاداب، على استحباب الامور وكرات فعل هذه الاشياء هذه مخالفه لها. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هذه من شعائر الله، اشياء تنسب الى الله عز وجل فلا بد من تعظيمها. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكرمكم الله وهو يقول مر عليه رجل كما في الحديث الصحيح عن المنقذ يقول مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا رسول الله، وجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام ما رجع عليه السلام. فلما توضع النبي صلى الله عليه وسلم رجع اليه فقال يا هذا انه لم يمنعني من القاء السلام من رد السلام عليك الا انني اكره ذكر الله على غير طاعه. هذا شو تعظيم شعائر؟ اذا هذه امور قالوا العلماء حرام وتدخل النار، لا ما
ديرهاش، حط هذا الشيء المعظم دعه جانبا من العين انك تفعل مثل هذا الشيء. هذا كلام العلماء فسيمتثله. هاو ابن تيمية يقول لك القرآن ما تقراش خوف او سجود، فما بالك تدخل البيت الخلاء ولا لا؟ هذه اشياء تعظم ويرجع وينقاد لمثل هذه الاقوال العلماء. ومن الادب مع الله عز وجل ان لا يستقبل العبد بيته المحرم، سواء بيت الله المحرم او المسجد الاقصى، لا يستقبله ويستدبره في قول او غائب. يعني الانسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عندما يقضي حاجته، هذا محرم ومطلقا سواء في الفضاء او في البنيان، يعني سواء كنت في الخلاء او في بناء. لذلك المسلمون مطالبون من اول يوم في بناء بيوتهم ان يوجهوا هذه المراحيض، يوجهوها شرقا شرقا او غربا، المهم في جهة القبلة مو في جهة القبلة، شرقا او غربا، هذا واجب واجب عليه. لذلك الانسان يفعل هذا، هذه من حقوق الله عز وجل ومن ادب مع الله عز وجل. كذلك يقول ابن تيمية قبض في الصلاة، وقبض في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه من الأدب مع الله عز وجل. يقول فإن الوقوف العبد بين الملوك لابد أن يكون فيه نوع من الخضوع والخشوع، وهذه من أعظم مظاهر الخشوع والخضوع لله عز وجل، ومن الأدب مع الله عز وجل تعظيم بيوته، تعظيم بيوته. يعني هذا كله قد ذكرناه في دروس ترغيب وترهيب عند الكلام عن المساجد، تعظيم بيوت الله عز وجل، ألا تأتيها لا بثوم ولا ببصل، وأن تنزهها عن القادورات. بعض أحيانا تكون تصلي والله يعني شفت المرة تكون تصلي هنا أو في غير هذه المساجد تجد أظفار، والله أظفار ظفر أظفار تاع رجل أو يد، سبحان الله. هذا الإنسان يعني يدل على أن الإنسان قد نزع ظفره كما هي هذا قبيحة، هذه ينزع ظفره بأسنانه ويرمي وين؟ في بيت الله، في بيت الله. هذا محرم هذا يا ناس. النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم بيوت الله فجعل أجر من يميط الأذى جعله صدقة، قال أنت ترمي تتخذ الأذى من قاذورات، هذه القادات تخذها من المسجد عندك صدقة، شدك الخبز هذه السوق بعد الصوف هذيك اللي ما تبانش كي ترفلها وتحطها في جيبك، هذه صدقة. وجعل النخامة هذه في المسجد، طبعا في بيوت الله بكري كانت تتراب النخامة هذه أو البزاق، جعله دبا وقال كفارته أن يدفنها. يعني اليوم كفارة هذه الأشياء أن تفدى، مو عيب الإنسان يغلط، مش عيب الإنسان يغلط أحيانا يدفنها، العيب أنه ما يفدهاش، غلط استغفر الله أفدها محطها ما فيها شيء كفارة. الإنسان يقول أن يعظم بيوت الله عز وجل، لازم يعظمها، هذا من حقوق الله عز وجل، من أدب مع الله عز وجل. أقبح الآداب مع الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا حسن الاتباع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي كل شيء نفعله، وأن يرزقنا الآداب الإسلامية والأخلاق المرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله
بالنسبة للحلقات التغير هو قبل المغرب بداوا
مازال شوي، اذا ربما اوشك الاسبوع، لكن الاسبوع اللي بعده نغير وقت الحلقات كما هي العاده نفعلها قبل المغرب، لكن الى اشعار العين، يعني ما نغير الحلقات تقول قبل المغرب نزال مازال شوي. نعم، على قولكم حفظكم الله يجب اتخاذ لباس خاص للصلاه، هذا خطاب مو اليك اذا كنت لابس قميص، اذا كنت لابس قميص خطاب ماهوش اليك، هاوش معناتها لباس خاص للصلاة. أنا إنسان يلبس القميص، يلبس القميص في الصلاة، هذا هو المطلوب. أشهر بن عبد العزيز من المالكية سئل عن رجل يصلي بسراويل، إيش معنى السراويل؟ لباس سروال عريض، لباس سروال عريض، عريض السراويل كما نقولوا سروال العدس، لوبيا، خلطة أن لوبيا من العدس معلش. فلباس عريض، قال يعيد الصلاة ما دام في الوقت أحسن له، ما قالش باطلة، يعيد الصلاة ما دام في الوقت أحسن، يخرج من الخلاف إذا إليه والإنسان يجعل إحنا قلنا نعرف أنا عايشين يعني أنا عايشين هذا ما نجزي ناس من نجزي مطمر ولا نسمي عايشين مع جزارين عارفين مشاكل عارفين ضروري